بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم الحافظ بكثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقراءتنا في تفسير سورة التوبة، وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، أليس كذلك؟ نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قول الله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم.
صبح يا العيب هنا، العيب هنا، العيب هنا.
قول الله تعالى:
نعم.
قول الله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وغير واحد: هم الثلاثة الذين خلفوا أي عن التوبة، وهم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد كسلا وميلا إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال لا شكا ونفاقا، فكانت منهم طائفة ربطوا أنفسهم بالسواري.
قال لا شكا ونفاقا كما يفعل المنافقون، فإن كثيرا من المنافقين قد تخلفوا في هذه الغزاة، ولكن هؤلاء الثلاثة لم يكونوا من المنافقين لا شكا ولا نفاقا، وإنما قعدوا كما قال الحافظ ابن كثير كسلا، ومع ذلك لم تطمئن نفوسهم إلى ذلك، وإنما حسبوا أنفسهم وراجعوها وتألموا غاية التألم. ثم لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتذروا له بما ينجيهم بالكذب، وإنما رأوا أن السبيل إلى ذلك الصدق، وأنهم لا يجمعون على أنفسهم معصيتين: معصية التخلف ابتداء، ومعصية الكذب تبريرا وتعليلا، وإنما رأوا أنهم لا ينجيهم إلا الصدق. وهذا هو الصادق المؤمن الذي قد تزل قدمه لكن لن يزل قلبه، الذي قد يقع في معصية لكن لن تتمكن منه. فإن بني آدم خطاؤون كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. لكن فرق بين الخطاء الذي يقع في الخطأ وقلبه على الإيمان فإنه سرعان ما يعود ويندم ويتوب، وربما يحدث له من أنواع العبودية نتيجة أثر هذا الذنب ما يحمد عليه بعد ذلك. أليست الغامدية قد زنت؟ لكن انظر إليها بعد زناه، انتقلت إلى مقام التوبة والأوبة والإنابة حتى ارتقى بها هذا المقام المرتقى العظيم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لها فيه حينما قام عمر رضي الله عنه بعدما أقيم عليها الحد، يقول: يا رسول الله تصلي عليها وهي زانية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هذا ذنب المؤمن، ذنب المؤمن يرتقي مقام الإنابة والتوبة بالمؤمن بعد ذنبه المرتقى الذي ربما يكون أكمل من مقام طاعة مجردة. المؤمن لا يأنس بذنبه، المؤمن لا يبحث عن أخت هذه المعصية، وإنما مجرد أن تزل قدمه يفيء ويسرع ويذكر الله، وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه، ومن يغفر الذنوب إلا الله، بخلاف المنافق وبخلاف ضعيف الإيمان فإن سيئة تدعو إلى أختها، وإذا تورط في ذنب أو معصية نظر إلى الذنب الآخر والمعصية الأخرى، ثم قد تراه يبرر ويعلل، ثم قد تراه على جانب عظيم من الجرأة على الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن فلا، ليس معصوما، المؤمن ليس معصوما، تقع منه المعصية ويقع منه الذنب، لكنه سرعان ما يعود ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الثلاثة تابوا توبة عظيمة ذكرها الله عز وجل عنهم كما سيأتي، ذكرها الله سبحانه وتعالى عنهم فقال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. نعم. ولهذا أبى الله إلا أن يجعل الصحابة قدوة إذا أطاعوا وقدوة إذا عصوا فأنابوا، فهم قدوة على كل حال. سبحان الله العظيم، هذا مجتمع عجيب، مجتمع الصحابة رضوان الله عليه، حين يقوم الواحد في خندق العبودية مطيعا لله عز وجل ممتثلا ما أمر فهو قدوة، وحين يقع من الواحد الذنب والزلة فيعود تائبا منيبا فهو القدوة لنا في توبته وإنابته. ولهذا لا نتحدث عن الغامدية الزانية، وإنما نتحدث عن المرأة التي تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، لا نتحدث عن كعب بن مالك وصاحبي الذين تخلفوا، وإنما نتحدث عن كعب الذين قال وصاحبي الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب: أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. كأنها قلادة يتوجها كعب بن مالك رضي الله عنه نتيجة طاعة لم تتخللها معصية، ولكنها الطاعة في التوبة والأوبة والإنابة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، فكان هذا المقام العظيم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمه. كانوا قدوة في اجتماعهم رضوان الله عليهم، ثم كانوا قدوة في اختلافهم. في اختلافهم قدوة من جهة كيف كانوا يتأدبون بأدب الخلاف، وكيف كانوا ربانيين حال هذا الخلاف. فكانوا في اختلافهم اختلاف تأويل، لم يكن الاختلاف اختلاف عقيدة ولا اختلاف دين. فعلي رضي الله عنه يحصل بينه وبين معاوية من القتال ما يحصل، لكن العقيدة واحدة والأخوة واحدة والمنبع واحد والأصل واحد والطريقة واحدة والمشرب والغاية واحدة، ولهذا لم يكن اختلافهم رضوان الله عليهم ضارا مؤثرا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما ماتعا رائعا في هذا الباب، يقول رحمه الله تعالى في بيان الاختلاف الذي لا يضر، في بيان الاختلاف الذي لا يضر، الاختلاف الذي هو وارد على بمقتضى البشرية، يقول: فإذا كان الأصل واحدا والغاية المطلوبة واحدة والطريقة المسلوكة واحدة، فإذا كان الأصل أي بين المختلفين واحدا والغاية المطلوبة واحدة والطريقة المسلوكة واحدة لم يكن خلاف، فإذا وقع الخلاف لم يضر كما تقدم في خلاف الصحابة رضي الله عنهم. انتبهوا إلى هذا الكلام، أنا وأنت قد نختلف، هذا وارد، لكن ماذا عسنا أن نختلف؟ نختلف في التعطيل، في التمثيل، نختلف في الجبر، نختلف في الإرجاء، نختلف في الخروج، نختلف في ماذا؟ لسنا على رفض أو تصوف، ولسنا على قدرية أو جبرية، ولسنا على خارجية أو إرجائية، ولسنا على تعطيل أو تمثيل، لسنا على هذا، ولسنا على حزبية أو لسنا على شيء من هذا، إنما قد نختلف في مسائل اجتهادية. وحتى لو وصل الأمر إلى أن أنازعك وتنازعني، بل والله لو وصل الأمر إلى القتال بتأويل، فأنا أعتقد أن هذه أرضي وأنت تعتقد أن هذه أرضك، وأنت تدافع عن أرضك بسيفك وأنا أدافع عنها، وهكذا قد يصل الأمر، لكن الأصل واحد. إذا كان الأصل واحدا وهو السنة، انتبهوا يا إخواني، انتبهوا الذين يقولون بأن الأمة، لماذا الاختلاف والتفرق بين الدعاة؟ لماذا هذا يا أخي؟ لماذا هذا؟ اتحدوا وانظر إلى اليهود والنصارى، وانظر إلى أعداء الدين، لكن ينبغي، ماذا عسى أن يكون بينكم؟ الرب واحد، والدين واحد، والنبي واحد. لك قرآن ولو قرآن؟ لا. لك رب ولو رب؟ لا. لك نبي ولو نبي؟ لا. طيب خلاص، علامة الاختلاف. نقول الرب الذي نعبده هم يقولون واحد، لكن واحد في ماذا؟ أنا أختلف معه، فهو الذي يعبد ربا بلا صفة، ليس يحب ولا يبغض ولا يكره ولا يجيء ولا يأتي ولا يرحم ولا يغضب، أو هو الرب الذي لا فرق بيني لا فرق بين المخلوق وبينه، فالذي يداه كأيدينا والذي وجهه كوجوهنا. إذن ليس الرب واحدا عندي وعنده إلا في الاسم فقط، ويقول أنا أعبد إلها واحدا، لكن قل له صف الإله إذا بنا نختلف. أما النبي الذي نتبعه فيتبع في ماذا؟ هو يعترف أنه نبي، لكن هل اتبعه في هديه، في عقيدته، في معاملته؟ أبدا. ما النبي الذي يتبعه؟ النبي الذي يتبعه ما هو؟ ما الإسلام الذي ينتمي إليه؟ إسلام الصحابة؟ إسلام التابعين؟ لا شك أنني لا أجتمع معه في هذا، لا في رب ولا في نبي ولا في دين كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعني هذا أنه يكفر، قد يكفر وقد لا يكفر، لكن ليس هو الدين الكامل، وليس هو الاتباع الكامل، وليس العبادة الكاملة، لأنه طاغوت تجاوز الحد في معبوده وفي متبوعه وفي طاعته. فالطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، لهذا ليس معي في هذا. فمعبود من؟ ومتبوعه من؟ ومطاعه من؟ ما يتفق معي. لكن إذا أردت فعلا أن نرتفع عن الخلاف، فكما يختلف أهل السنة فيما بينه، اختلاف مالك، اختلاف الشافعي، اختلاف أحمد، اختلاف أبي حنيفة، اختلاف ابن تيمية، اختلاف ابن القيم، اختلاف ابن عبد الوهاب، اختلاف العلماء، اختلاف العلماء، اختلاف الشيخ مع طلابه، ايه الإشكالية؟ لك رأي واجتهاد في مسألة وله اجتهاد في مسألة، هذا شيخ وهذا طالب، ما هو بلازم كل شيء يقول الشيخ الطالب يقول سمعنا وأطعنا فيها، قد يكون له اجتهاد في مسألة علمية يخالف الطالب فيها شيخة، ايه الإشكالية في هذا؟ لكن اختلاف في مسائل اجتهادية، انما شيخ على جبري والطالب سلفي لا يجلس الطالب السلفي عند الشيخ الجبري، او شيخ خارجي لا يمكن. لهذا المسألة والنزاع في اصول الاعتقاد، النزاع في اصول الاعتقاد ليس النزاع في مسائل فرعية، ليس النزاع في مسائل فرعية انما في اصول الاعتقاد. فاذا كان الاصل واحدا يعني نحن جميعا على اصول السنة والغاية واحدة تحقيق العبودية على منهاج النبوة والطريقة المسلوكة واحدة، كل منا يرفع كتابه السلفي، نتحاكم، الديوان واحد والعالم الذي نرجع اليه واحد. فاذا كانت الطريقة المسلوكة واحدة، كانت الغاية المطلوبة واحدة، كان الاصل واحدا، فحينئذ لا يكون هناك اختلاف. طيب، فاذا كان هناك اختلاف فانه لا يضر، هذا الاختلاف لا يضر. لماذا لا يضر؟ لانه لا يعود على الاصل ولا الغاية ولا الطريقة. انتبهوا الثلاثة ديت، اللي ممكن يقول لك الغاية نعبد الله والطريقة، انتبه، ابن القيم ليس رجل عاميا يتكلم اي كلام، هذه الثلاثة ضوابط، اصل غاية طريقة، اصل غاية طريقة. حين نقدر نختلف معك فين؟ اذا كنا نجتمع على هذا. انما نختلف معك اليوم في ايه؟ اختلف معك في الاصل، انت على اصل الروافض، انت على اصل الصوفية، انت على اصل الخوارج، انت على اصل المرجئة، انت على اصل الحزبية، وانا على اصول اخرى. والغاية المطلوبة، انت رجل بتقول الغاية المطلوبة اقامة دولة الخلافة بمخالفة الشريعة، انا الغاية المطلوبة تعبيد، اعبد ربي واعبد الناس لربي عز وجل. ان جاءت خلافة فالحمد لله، واذا ما جاءت فغايات تعبيد الناس لرب العالمين. فليس كل نبي حكم حتى نجعل الخلافة رقم واحد، ورأيت نبي وليس معه احد، انما ما من نبي الا وعبد الناس لرب العالمين، مما يجعل هذه الغاية المطلوبة عند جميع الرسل واتباع الرسل، تعبيد الناس رب العالمين. لكن انا اوقف العبادة، بل اتنازل، بل اترك الدين واعمل بخلاف الشريعة تحت بند اعادة الخلافة الراشدة، تقول انت وفي سرايا ذلك لا تعترف باي دولة قائمة ولا تراها جماعة، هذه خلافة وان كانت ناقصة، طالما ان الحكم ليس بكافر هذه خلافة، ولو كان فيها ما كان من النقص. يبقى الغاية ما هي؟ تجد المشارب تختلف. الغاية ما الغاية عند الصوفي؟ ها؟ ما الغاية عند الرافضي؟ ما الغاية عند الخارجي؟ ما الغاية عند المرجئي؟ ما الغاية عند المعطل؟ ما الغاية عند الممثل؟ يبقى غايته غير غايتي. الطريقة المسلوكة، طريقته ليست كطريقتي. له طريقة ولي طريقة أخرى. أنا طريقتي محصورة، فهم السلف الصالح، عبر دواوين السلف الصالح ومشايخ السنة، ده طريقتي، لي طريقة، طريقة السلف الصالح موجودة فين؟ في كتب السنة، على يدي من أخذها؟ على يدي أهل السنة. أنت كذلك، فين كتبك أنت؟ ما رفعت كتابا تتحكم إليه. ودي واحد ينتقد، ابعد، اترك المداخلة وانتقد انتقاد واحد، قول فلان من أهل السنة قال شيئا يخالف منهج أهل السنة. شوفوا إخواني، الإمام أحمد صلت يا ابن الكاميرا كما يقولون، يعني هم الإمام أحمد في أصول السنة يقول كذا 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 كذا، وهؤلاء يقولون كيت وكيت وكيت، يلا ودون هذا. ولا مرة يحكمك لكتاب سلفي، ولا مرة. إنما يحكمك إلى ماذا؟ يحكمك إلى هواه، يحكمك إلى فكره، يحكمك إلى رأيه، يحاكمك الى السب والطعن واللمز. اذن فانه ابى الله الا ان يجعل الصحابة قدوة في اجتماعهم وقدوة في اختلافه. تعلمنا تعلمنا من خلاف معاوية وعلي رضي الله عنه كيف لا يؤثر هذا الاختلاف على العقيدة، وكيف لا يؤثر هذا الاختلاف على العبادة والطريقة. وفيه الرد على من يقول بأن الصحابة اختلفوا فليعذر بعضنا بعضا. اختلفوا في ماذا؟ ها تعالى، الصحابة اختلفوا في ماذا؟ في العقيدة. الصحابة اختلفوا في العقيدة، اختلفوا في ماذا؟ كان أحدهم معطل والآخر ممثل والثالث سلفي سني. نعم، اختلفوا في عقيدة لا قدر، اختلفوا في عقيدة لا عذاب للقبر ولا نعيم، أي عقيدة اختلفوا فيها. كذب على الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الصحابة إذا اختلفوا في العقيدة ففي أي شيء اتفقت الصحابة رضوان الله عليهم؟ فإذا فيما أطاعوا فيه الله كانوا قدوة، وفيما عصوا الله من توبة كانوا قدوة، فيما اجتمعوا عليه كانوا قدوة، فيما اختلفوا فيه من أدب الاختلاف، من أدب الاختلاف وما ظلل ذلك من وحدة العقيدة وحدة العبادة وكذا كانوا قدوة، فأبى الله إلا أن يجعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار إلا أن يجعلهم قدوة للأنام إلى يوم القيامة. ليس في الصحابة رضوان الله عليهم ما يعاب عليهم، إن وقعت معصية بادروا بالتوبة، وإن وقعوا اختلاف بادروا بالاجتماع. ولهذا بعدما اختلف علي ومعاوية كان العام بعد ذلك عام الجماعة، عام الجماعة. الصحابة أنفسهم رضوان الله عليهم الذين وقع الاختلاف بينهم اجتمعوا على معاوية، إن ابني هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلفوا سرعان ما يزول هذا الاختلاف وتبدل الاجتماع، وإذا عصى الواحد سرعان ما تزول هذه المعصية وتنقلب إلى توبة نصوح صادقة. ما تكلمنا عن المخلفين كثيرا، ما تكلمنا عنهم، 10 سنوات بقوا في هذا التخلف لا يبالون، وإنما بمجرد أن حصل هذا التخلف إذا بهم يحصل لهم ما يحصل، ثم صدقوا ثم هجروا المجتمع 50 ليلة، ثم كان بعد ذلك ما كان من البشرى العظيمة والتوبة الجليلة التي تاب الله بها عليهم، ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. لنتعلم نحن أن المؤمن إذا وقع وذلت قدمه فعاد وأسرع العودة إلى الله والإنابة لله سبحانه وتعالى، ربما رزق من أنواع العبودية والقرب والتقرب إلى الله عز وجل ما لا يكون في غير ذلك. نعم، لهذا يقول شيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله تعالى: قعدوا عن غزو تبوك في جملة من قعد كسلا وميلا إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال، لكن إذا رجعت القصة شوف رأيت إيه؟ كعب بن مالك يخرج ويعود، يخرج ويعود وهكذا، وبعد ذلك ينزل إلى السوق ينظر هل في أحد من الصحابة الذين يقتدى به قد تخلف أو كذا، لعله يسلي نفسه بواحد من هؤلاء. يعني لم يستقر ولم يهنأ له بال ولم يهدأ له حال. نعم،
قال: فكانت منهم طائفة ربطوا أنفسهم بالسواري كما فعل أبو لبابة وأصحابه، وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة المذكورون، فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء وأرجي هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الآتية، وهي قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الآية، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم الآية، كما سيأتي بيانه في حديث كعب بن مالك. وقوله تعالى: إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، أي هم تحت عفو الله إن شاء فعل بهم هذا وإن شاء فعل بهم ذاك، ولكن رحمته تغلب غضبه. وهو عليم حكيم.
نعم كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ورحمتي سبقت غضب. وفيه تفاضل الصفات وأن الصفات تتفاضل، بل الصفة الوحيدة تتفاوت. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، فدل هذا على أن الصفة الوحيدة قد تتفاوت، ثم الصفة مع الصفة قد تتفاضل. فالرحمة أعظم من الغضب، ورحمة الله تسبق غضبه، كما أن كلامه وهو صفته يتفاضل. فأعظم القرآن سورة الفاتحة، وأعظم القرآن في الآيات آية الكرسي. نعم.
قال: وهو عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق العقوبة، ممن يستحق العفو، حكيم في أفعاله وأقواله، لا إله إلا هو ولا رب سواه. قول الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا.
لماذا ختمت الآية بعليم وحكيم؟ إما يعذبهم وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وما يتوب عليهم والله عليم حكيم. عليم بمن يستحق العقوبة، من يستحق العفو، لأنها جاءت بعد إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، فمنهم ومنهم تحت المشيئة. إذن الله إذا تاب عليم بمن يستحق، والله إذا عذب عليم بمن يستحق، يفعل ذلك بناء على علم حكيم سبحانه وتعالى في أفعاله وأقواله، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ولهذا لا يسأل عما يفعل، لا يسأل الله عز وجل عما يفعل، فهو سبحانه العليم الحكيم، وأفعاله سبحانه عائدة إلى علمه بعباده، هو أعلم بمن اتقى وإلى حكمته. وفيه الرد على نفات الحكمة، نفات الحكمة الذين يقولون بأن الله يفعل بمجرد مشيئة ولا يفعل لحكمة، ونقول الله عز وجل يفعل مشيئة، ومشيئته مرتبطة بحكمته سبحانه وتعالى، فهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولكن كل هذا مبنى على حكمة الله عز وجل، خلاف أهل البدع الذين يقولون لا، تعالى عن الأغراض، والمراد بذلك تعالى عن الأغراض يعني الحكمة، أن الله عز وجل يفعل بمجرد مشيئة، هذا غلط، الله عز وجل يفعل لحكمة. وفي الرد أيضا على نفاة العلم الذين يقولون بأن الله لا يعلم عن أفعال العباد حتى تقع، والله عز وجل عليم، عليم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فقوله عز وجل والله عليم حكيم فيه الرد على نفاة العلم والقائلين بالبداءة على الله عز وجل، وأن الله لا يعلم عن أفعال عباده حتى تقع، وأن علم الله عز وجل ليس علما شاملا كاملا محيطا. ففيه الرد عليهم، وأنه سبحانه وتعالى عليم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى الذي لن يكون الله يعلم لو كان كيف سيكون. قال سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال سبحانه وتعالى: ولو علم فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو أسمعهم، إذن الله يعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون. هذا علم عظيم، علم شامل، علم محيط سبحانه وتعالى، صفته سبحانه. إذن قوله تعالى والله عليم حكيم ارتباطه بالآية واضح: وآخرون مرجون لأمر إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. إن عذب الواحد فبعلم الله عز وجل بما يستحقه من العقوبة حكيم في هذا، وإن تاب فبعلمه سبحانه وتعالى وهو حكيم في ذلك، لا يظلم ربي أحدا. نعم.
قول الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب، وكان قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب، وكان فيه عبادة في الجاهلية، وله شرف في الخزرج كبير. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة واجتمع المسلمون عليه وصارت للإسلام كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بدر، شرق اللعين أبو عامر بريقه وبارز بالعداوة وظاهر بها، وخرج فارا إلى كفار مكة من مشركي قريش فألبهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب وقدموا عام أحد، فكان من أمر المسلمين.
معروف أن النفاق يظهر إذا ظهر الإسلام، إذا ظهر الإسلام وقوي ظهر النفاق، وأما حينما يكون استضعاف يكون الكفر هو الظاهر وليس النفاق، لأن النفاق هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، وهذا لما يكون عند قوة المسلمين. ولهذا وجدنا النفاق في المدينة، وجدنا الكفر في مكة، وجدنا الكفر ظاهرا في مكة حيث كان المسلمون مستضعفين، وجدنا النفاق في المدينة حيث قوي المسلمون. فإذا قوي الإسلام وجدت النفاق، وإذا ضعف المسلمون وجدت الكفر الصراح. نعم.
فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب وقدموا عام أحد، فكان من أمر المسلمين ما كان، امتحنهم الله وكانت العاقبة للمتقين. وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين، فوقع في إحداهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصيب ذلك اليوم، فجرح في وجهه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى وشج رأسه صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار فخاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته، فلما عرفوا كلامه قالوا لا أنعم الله بك عينا يا فاسق يا عدو الله، ونالوا منه وسبوه، فرجعوا وهو يقول والله لقد أصاب قومي بعدي شر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعاه.
شوف، وقف يهود مع الوثنيين مع أنهم ليسوا منهم، ولا هؤلاء ليسوا منهم، لكن منهم عداوة، التقاء مصالح، الغاية واحدة، غاية هؤلاء كغاية هؤلاء، وهدم الإسلام والقضاء على النبي، عدو مشترك. ومن هنا ستجد العداوة وأعداء الدين يجتمعون إذا كان المقصد واحدا وهو الإسلام. هذا يهودي. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعاه إلى الله.
طبعا كان قد تنصر، هذا من النصارى، كان قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب،
كان رسول،
لكن وقف مع المشركين. هذا نصراني، كان نصرانيا وقف مع المشركين، وكذلك اليهود قد اتفقوا معهم في الخندق، يهود بني قريظة قد حصل اتفاق مع الأحزاب يوم الخندق. فهذا أبو عامر الراهب كان قد تنصر في الجاهلية وقف معهم في أحد، واليهود يهود بنو قريظة وقفوا معهم في الخندق، فالجميع يجتمع على حرب الإسلام. ولهذا تجد اليهود فيما بينهم مختلفين والنصارى فيما بينهم مختلفين، ولكن إذا كانت الحرب الإسلام وجدت الاتفاق، وده حاصل حتى إلى اليوم. إلى اليوم تجد التعاون بين يهود ونصارى مع أن بينهم ما بينهم، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، لكن إذا كانوا على حرب الإسلام اجتمعوا واتفقوا على حرب الإسلام، لأن الشيطان يؤززهم ويجمعهم على حرب الإسلام. نعم.
قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعاه إلى الله قبل فراره، وقرأ عليه من القرآن فأبى أن يسلم وتمرد، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يموت بعيدا طريدا، فنالته هذه الدعوة. وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد ورأى أمر الرسول صلى الله صلوات الله وسلامه عليه في ارتفاع وظهور، ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي صلى الله عليه وسلم، فوعده ومناه وأقام عنده، وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلبه ويرده عما هو فيه، وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده بأداء كتبه، ويكون مرصدا له إذا قدم عليهم بعد ذلك. فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء، فبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وجاءوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم يحتجوا بصلاته عليه السلام فيه على تقريره وإثباته. وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية، فعصمه الله من الصلاة فيه، فقال إن على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه الصلاة،
والنبي لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، نعم، فلهذا قال إذا رجعنا سنصلي فيه، نعم.
فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة من تبوك، ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم، نزل عليه الوحي بخبر المسجد الضراب، وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء الذي أسس من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه.
إذن هذا مسجد ويهدم، هذا مسجد ومع ذلك يهدم، فليس كل مسجد بني فإنه يترك. ليه؟ لأن قد يكون هذا المسجد مسجدا بني على التفريق بين المؤمنين وعلى حرب الله ورسوله وعلى وضع البدع والضلالات، بل وعلى وضع الشرك. المسجد الذي فيه قبر يطاف به هذا مسجد أشر من مسجد الضرار، هذا حري أن يهدم، إما القبر يخرج من المسجد وإما المسجد يهدم ولا يبقى هذا، فلا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام. لكن حينما ترى المسجد يطوف الناس من حوله، القبر يطوف الناس من حوله، والله هذا منظر رأيناه في مسجد الحسين، ها يطوفون حوله والناس تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهكذا، والناس يطوفون حوله، حول القبر، يطوفون حوله، كعبة أخرى، كم من كعبة الناس يطوفون حولها في المعمورة هنا وهناك، كم من كعبة الناس يطوفون حولها، وكل هذا بسبب علماء السوء الذين يضعون الشرك في الأمة، والعياذ بالله يضعون الشرك في الأمة. فهذا مسجد أشر من هذا المسجد. هذا المسجد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه وأمر بهدمه صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد دون المسجد الذي يشرك فيه بالله عز وجل، يشرك فيه. إن لم يكن هذا المسجد الذي أمرنا ألا نصلي فيه فأي مسجد؟ والنبي يقول كما في الصحيح لما ذكرت أم حبيبة له كنيسة رطب الحبشة، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. يا الله، يطوف الناس حول القبر، طواف حول القبر وذبح ونذر. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة، نعم.
كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، وهم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدا، فقال لهم أبو عامر ابنوا مسجدا واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح.
شوف التستر بالمسجد، ابنوا مسجد وتستروا به لحرب الله ورسوله. مش كل مسجد يترك، في مساجد تغلق، في مساجد تؤخذ، في خطباء يتم إيقافهم، فيه دعاة يتم نفيهم، يتم سجنهم، يتم قتلهم إلا من دفع شرهم إلى بالقتل. فرؤوس أهل البدع إلا من تندفع بدعهم إلا بالقتل، فالإمام له أن يقتلهم، أن يقتلهم، كما فعل خالد بن عبد الله القسري مع الجعد بن درهم في مصلى العيد. والله نعم القربان كما قال ابن القيم، اي والله، ولقد شكر الضحية كل صاحب سنته. الله أكبر، اي والله يا اخوان، اي والله، لانه بهذا يكبت اهل البدعة ولا نسمع لهم صوتا ولا يبقى لهم قلم، بل تكسر اقلامهم وتغلق مجلاتهم وصفحاتهم. نعم.
فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدا واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم، فآتي بجند من الروم وأخرج محمدا وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدنا، فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة. فأنزل الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أي إلى قوله: والله لا يهدي القوم الظالمين.
فيه أن هذا المسجد لا يسمح له، وفي أن هذا المسجد لا تدخله، وإذا كان هذا في هذا المسجد فلا يجوز أن تدخل أيضا إلى مساجد أهل البدع. هذه المساجد التي يعصى الله فيها والتي يراد بها تفريق المؤمنين، ويراد بها حرب الدين، ويراد بها حرب السنة، هذه لا تدخلها ولا تخطب فيها. هذه يحذر منها، هذا المسجد يحذر منه، لا تدخله ولا توالي أصحابه ولا تكن معهم. فكل مساجد أهل البدع لا يجوز أن تقوم فيه أبدا، لأن أهل البدع متوافر فيهم هذه الصفات، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. هذه مساجد الصوفية التي فيها الكفر والشرك والعياذ بالله، ومساجد أهل البدع التي فيها الضلال والتفريق بين المؤمنين، تفريق بين المؤمنين، هذا حزب وهذا حزب وهذا حزب، وفيه البدع، وضع البدع التي تخالف ما كان عليه النبي في الاعتقاد. تدخل مسجد فيه تعطيل، تدخل مسجدا فيه تمثيل، تدخل مسجدا على منهج الخوارج، تدخل مسجدا على منهج المرجئة، ما يجوز لك أن تدخل هذه المساجد أبدا، ولا أن تخطب فيها، ولا أن تتعاون مع أصحابها، إنما تبحث عن مساجد أهل الحق، عن مساجد السنة ولو كانت قليلة. نعم.
وكذا روي عن سعيد بن جبير،
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقال: يا رسول الله، إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: أكان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: اذهب فأوفي بنذرك. سأل النبي، لما النبي صلى الله عليه وسلم استفصل، لأنه لماذا يذبح الرجل هذا في هذا المكان، فاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم: أكان فيها وثن؟ أكان فيها عيد؟ معنى ذلك ماذا؟ أنك لا تقوم في هذه الأماكن حتى لا تشابه، ولو كنت تعبد الله، حتى لا تشابه من يعبد غير الله. ولهذا أخرجها ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى. هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله لا تذبح فيه أنت لله، فكيف إذا كان ذبحك لغير الله؟ لا يجوز أن تذبح ده في مكان. ولهذا تقول أنا حفظ قرآن عند الحزبيين وقف حفظ، أنا بقى أنا حفظ قرآن، أنا رجل أحفظ كتاب الله عز وجل. أين تحفظ كتاب الله؟ فين تحفظ كتاب الله؟ بحفظ كتاب الله في مسجد الإخوان، مسجد التبليغ، مسجد الحزبيين، المسجد الذي لا يفرق بين حق وباطل. إذن ستنسب إليهم وينسبون إليك، كما أنه نهي أن تحدث عبادة تشبه عبادة المشركين، فنهيت أيضا أن تدرس في مكان تنسب فيه إلى أهل البدع. وما الفرق عند الناس بين الشيخ هذا والشيخ هذا والشيخ هذا والشيخ هذا في مسجد إخوان في مسجد حزبيين؟ إيه الفارق؟ كونك تحفظ هذا المسجد، كونك تكون داخل هذا النطاق، إذن أنت منهم، معروف هذا، هذا معلوم. ولهذا السلف كانت كلمتهم قاطعة، من بطانته؟ القدرية، قدري. وانت الآن أي واحد يحفظ في مسجد حزبي، والله لو كان يصنف في الكتب مصنفات في السنة، يصنف في السنة مصنفات، فهو مبتدع ضال، مبتدع ضال. أحد إخوانكم مسجد في بلد قريب، يعني من يومين ثلاثة كنت عند بعض الإخوة، وهذا رجل يعني من كان مع الحزبيين وكأنه عائد يعني جديد لسه ما يسمع عن السنة، وفي البلد مسجد إخواني في بلدهم، والأوقاف أخذوا المسجد ووضعوا خطيب الأوقاف، وخطيب الأوقاف دعاه إلى أن يحفظ في المسجد وأن يكون محفظا في المسجد. طيب فقال أنا أعمل إيه في هذا المسجد؟ هل أحفظ فيه؟ المسجد إخواني معروف، وده مسجد الإخوان في البلد، صحيح الأوقاف أخذ المنبر لكن المسجد معروف أن هذا مسجد إخواني، فهل يجوز؟ قلت له أبدا ولا تدخل إلى هذا المسجد. قال حتى ولو أحفظ؟ قلت حتى ولو تحفظ القرآن. ليه؟ لأنك ستنسب إليه. تستطيع أن تنكر على الإخوان الموجودين، المنبر أخذ لكن المسجد ما أخذ، المسجد معهم، القائم عليه، المشرف عليه، اللي يصلي فيه، مسجدهم، هذا مسجدهم، قبلتهم، تستطيع أن تنكر عليهم؟ لا يمكن، إذن سيطردونك. فلا يجوز الإنسان أن يدخل هذا المسجد، اللي سيقال ماذا؟ سيقال لو كان هؤلاء على الضلال ما دخل فلان، أو فلان سيكون منهم. فلا يجوز لك أن تدخل هذا المسجد إلا إذا تغير أخذ المسجد برمته. لو كان كنيسة بعد ذلك صار مسجدا صلي فيه عادي ما في مشكلة، لو كان لأهل البدع ثم أخذ ولم يعد لهم سيطرة ولا إدارة ولا إشراف ولا أي شيء وتحول، ما في مشكلة، تقيم على السنة، ترث هذا المسجد منهم لتقيم فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما وهم فيه بأي نوع من أنواع السيطرة فلا يجوز أن تدخل معهم. فانتبهوا بارك الله فيكم، ليس المبتدع من يكون على أصول أهل البدع فقط، على أصول أهل البدع ده واحد، أو يكون مخالطا للبدع ده اثنين، فمن كان معهم بطانة فهو منهم ومنسوب إليه. نعم في إيه؟ نعم
المسلمين إزالتها ويجب ذلك، فإن كان المسجد قبل القبر فإنه ينبغي أن يساوى القبر ويزال أثره أو يعاد المسجد إلى مكان، وإن كان المسجد يبنى على القبر فيهدم المسجد ويزال كما هدم مسجد الضرار الذي قال الله تعالى فيه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين إلى آخر الآية. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأمرون بهدم مثل ذلك، كما روى حرب الكرماني عن زيد بن ثابت أن ابنا له مات فاشترى غلام له جضا وأجرا ليبني على القبر
وأجرا
ليبني على القبر، فقال له زيد حفرت وكفرت، أتريد أن تبني على قبر ابني مسجدا؟ وانهاه عن ذلك.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وكذا روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وعروة بن الزبير وقتادة وغير واحد من العلماء. وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري ويزيد بن الرومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم قالوا أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من تبوك حتى نزل بذي أوان بلد بينه وبين المدينة ساعة من النهار، وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. فقال إني
على ولهذا نحضر استدراج أهل البدع. شوف الطلب إن قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه، ها هذا التعليل. فلابد أن تكون يقظا لا يتاجر بك، صاحب السنة لا يتاجر به، صاحب السنة لابد أن يكون يقظا. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم إني على جناح سفر وحال شغل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قد قدمنا إن شاء الله تعالى أتيناكم فصلينا لكم فيه. فلما نزل بذي أوان أتاه خبر المسجد، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف ومعنى بن عدي أو أخاه عامر بن عدي أخا بلع رجلان، فقال انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه. فخرج سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم، فقال مالك لمعن أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي. فدخل أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا، ثم خرج يشتدان حتى دخل المسجد وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه. ونزل فيهم من القرآن ما نزل، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا إلى آخر القصة. وكان الذين بنوه 12 رجلا، خذام بن خالد من بني عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف، ومن داره أخرج مسجد الشقاق، وثعلبة بن حاطب من بني عبيد وهو إلى بني أمية بن زيد، ومعتب بن خشير من بني ضبيعة بن زيد، وأبو حبيبة بن الأزعر من بني ضبيعة بن زيد، وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف من بني عمرو بن عوف، وجارية بن عامر وابناه مجمع بن جارية وزيد بن جارية، ونبتل بن الحارث وهم من بني ضبيعة، وبحزج وهم من بني ضبيعة، وبجاد بن عثمان وهم من بني ضبيعة، ووديعة بن ثابت وهو إلى بني أمية رهط أبي لبابة بن عبد المنذر.
نعم.
شفنا قوله ثعلبة بن حاطب.
الله أعلم. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله وقوله ولا يحلفن أي الذين بنوه إن أردنا إلا الحسنى، أي ما أردنا بنيانه إلا خيرا ورفقا بالناس. قال الله تعالى والله يشهد إنهم لكاذبون، أي فيما قصدوا وفيما نووا، وإنما بنوه ضرارا لمسجد قباء وكفرا بالله وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وهو أبو عامر الفاسق الذي يقال له الراهب لعنه الله.
وقد اتخذوا أيمانهم جنة ووقاية ولا يحلفون إن أردنا الحسنى، فالمنافقون دائما يتخذون أيمانهم جنات، كما قال سبحانه اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، فهم يتخذون تلك الأيمان جنة ووقاية يتسترون وراءها وليسوا بالصادقين، ليسوا مؤمنين أصلا، فكيف تعتبر أيمانهم؟ إنهم لا يعظمون بها الله عز وجل، إنما يخفون به أو بها نفاقهم، ولهذا دائما يتخذون أيمانهم جنة، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. ولا يحلفون إن أرادنا إلا الحسنى، أي ما أردنا ببنيانه إلا خيرا ورفقا بالناس، والله يشهد إنهم لكاذبون، كما قال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم.
سؤال، السؤال يقول أحسن الله إليكم، هل يقال بأن الصحابة غير المعينين بالجنة داخلون تحت المشيئة كما جاء في الآية التي سبقت؟
نعم، الصحابة
هل يقال أن الصحابة غير المعينين بالجنة داخلون تحت المشيئة كما جاء في الآية التي سبقت، أم أن الآية خاصة بالثلاثة الذين تخلفوا؟
كيف داخل تحت المشيئة؟ لا تدخل تحت المشيئة أصحاب المعاصي يا أخي، من الصحابة ومن غيرهم. اللي بيدخل تحت المشيئة أصحاب المعاصي، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره لو إن شاء عقبه إن شاء عفا عنه. أما الذي ما عند المعاصي وتاب منه لا يدخل تحت مشيئة الله عز وجل، قد وعده الحسنى سواء من الصحابة أو من غيره. نعم.
وقوله تعالى لا تقل،
الذي يدخل تحت المشيئة ومن مات على معصية لم يتب منها، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما من لم يكن على معصية وتاب ولم من معاصي ومات وتائب، الله عز وجل يقبل توبته إذا كانت توبة نصوحة، ما يدخل تحت المشيئة. لا يدخل تحت المشيئة أصحاب الذنوب والمعاصي الذين ماتوا عليها ولم يتوبوا. نعم.
ولو قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، نهي من الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه والأمة تبع له في ذلك عن أن يقوم فيه أن يصلي فيه أبدا. ثم حثه
ثم هؤلاء الثلاثة قد تاب الله عليهم، الله يقول إما يعذب وإما يتوب عليهم، وقد تاب الله عليه سبحانه. نعم.
ثم حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بناء من أول يوم بنائه على التقوى، وهي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا وموئلا للإسلام وأهله. ولهذا قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الحديث
إذن قال قوله لا تقم في أبدا، نهي من الله للرسول صلوات الله وسلامه عليه والأمة تبع له بذلك عن أن يقوم فيه أي أن يصلي فيه أبدا. وهل هذا الأمر يا أخواني خاص بهذا المسجد المعين الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه فأمر بهدمه صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا خاص بهذا؟ أبدا. الأمة تبع له في الأحكام، تبع له في هذا المسجد فلا أحد يقوم بعده في هذا المسجد، وتبع له في هذا الحكم، فكل مسجد بني على نفس هذا المقصد أخذ نفس الحكم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، كل مسجد بني على هذا لا تقوم فيه أبدا. أظن ده واضح. وكل مجمع اجتمع الناس فيه على الباطل لا تكن معهم أبدا، لا تكن معهم أبدا، فلا تقوم في هذا المسجد أبدا ولا تكن مع هؤلاء أبدا، لا تقوم فيه بعبادة بطاعة بإشادة بإقامة بمعاونة ببناء بأي لون من ألوان المدد والإعانة والتعاون والظهور وغير ذلك، لا تقم فيه أبدا. لا تقم أي مكان يشرك فيه بالله، أي مكان يبتدع أصحابه، أي مكان يعصي أصحابه ربهم عز وجل لا تكن فيه، لا تقم فيه أبدا. قال سبحانه وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يعني هذه الآية أضفها للآية هذه السابقة. احنا عندنا آية هذه نص في التحذير من أهل البدع والأهواء وأن تجالسهم وأهل الكفر، وقد نزل عليكم في الكتاب، وهذه الآية أيضا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا، مو بلازم أفاق كفر، كفر بدع، الأغراض متنوعة، لأن هذا كله للتفريق بين المؤمنين، إقامة هذه الأحزاب وإقامة هذه الجماعات وإقامة هذه الطوائف التي تخالف السنة، هذه يدخل في المعنى. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، إذن لا ينبغي أن تعاون مع أحد من هؤلاء أبدا، ولا تقم في مسجده، ولا يكون ولا تكن في محله. يبقى كل محل يقام فيه الكفر، كل محل يقام فيه البدعة، كل محل تقام فيه المعاصي فلا يجوز لك أن تقوم فيه مع أهله، إنما الواجب عليك تركه لقول الله لا تقوم فيه أبدا. طيب إذن أقوم أنا فين؟ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يبقى تكون مع إيه؟ مع المكان المؤسس على التقوى، وتكون مع أهل التقوى، ولا تكون مع أهل الكفر ولا مع أهل البدع ولا مع المعاصي. هذه آية واضحة جدا يا إخوان في مجانبة أهل البدع والأهواء وعدم مجالسة هؤلاء وعدم الظهور مع هؤلاء في أي صورة من الصور. هذا واضح، هذه الآية احفظوها. ولهذا استدل بها ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما أراد التحذير من ماذا؟ من أن تقام عبادة في مكان يشرك فيه بالله عز وجل. أن تذهب إلى هذا المكان؟ لا. النبي قال، وهذا الحديث أيضا، وهذا الحديث أضفه إلى هذه، أكان فيها وثن يعبد؟ قال لا. أكان فيها عزم عاد المشركين؟ قال ذا فوف بنذرك. معناه إيه؟ معناه أنه أيضا أي مكان يكون معلوما بالمخالفة فلا تذهب إلى هناك. في هذا المكان ولو تحت ما ظلت عبادة وطاعة لله عز وجل. ولهذا لا ينبغي العبد أن يقيم عبادة لله في مكان يقام فيه عبادة لغير الله. لو أنك ذهبت إلى قبر الدسوقي تدعو الله عز وجل هناك وتقرب إلى الله وتذبح ذبيحة هناك لله وتوزع الفقراء، جائز هذا؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذا لا تشارك أهل الشرك ولا أهل البدع ولا أهل المعاصي لا في أعمال ولا في أماكن تجمعك بهم، مؤتمر انت فيه احذر، دعوة مسجد انت فيه احذر، سيارة بتوزع أشياء ومعونات للفقراء، هل يجوز أن تركب معهم السيارة وتوزع الفقراء؟ لا يجوز، لا يجوز أن تتعاون معهم، لا يجوز أن تتعاون معهم ولا أن تكون معهم في الصور. ها؟ يبقى هذا فيه قطع دابر من يريد أن يجلس مع هؤلاء ولا أن يشارك هؤلاء أبدا. لا تحضر الشيخ بمبتدع ولا تحضر مجلس أهل بدع ولا تكن مع هؤلاء في مجمع من مجمعاتهم. واضح الكلام يا إخوان؟ ها؟ ما الأدلة على هذا؟ واحد، قال الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب اثنان، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وصدا لمن حارب الله ورسوله. لو قال لك قائل يا اخي دول المنافقون انت كفرت دول، نقول اي مكان عبره بالمعنى، اي مكان هيحصل فيه غرض من الاغراض، ليس باللازم يا مجاهد اجتماع الاغراض الثلاثه، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريق، لا، تفريق بين المؤمنين، حرب الله ورسوله، والمبتدع محارب، اذا كان المرابي محارب فاذنوا بحرب من الله ورسوله. يبقى المبتدع ماذا؟ قال تعالى لا تقوم فيه ابدا. طب والايه الماضيه انكم اذا مثله، لو قمت فيه حكمك انكم اذا مثله. هذه الايه الثانيه، قال صلى الله عليه وسلم لما سئل من الرجل اذا نظرت ان انحر ابلا ببوانه، قال اكان فيها وثن يعبد؟ اكان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا لا. قال ذا فأوفي بنذرك، اذهب فأوفي بنذرك. يبقى هذا فيه ماذا؟ فيه ماذا؟ فيه أن المكان لا يجوز أن تشارك فيه ولو بطاعة لله عز وجل. انتبهوا شوفهم، ولو بطاعة لله، ترى منك تطيع الله في هذا المكان، تطيع الله في هذا المكان الذي هو محل لأهل البدع، ما يجوز، ما يجوز. تعتكف معهم ليه؟ والله أصل هذا المسجد اللي فيه الاعتكاف وكذا، مسجد معروف للبدع، لا يجوز لك تأثم أنت مأمور أن تترك هذا المكان. الاعتكاف سنة ومجانبة هؤلاء واجب، فلا تقدم سنة على واجب. الاعتكاف نفسه سنة ومجانبة هؤلاء واجب، فلا يجوز لك أن تكون مع هؤلاء أبدا. اجتنب هؤلاء، لا تكن مع هؤلاء، اجتنبهم لا تكن معهم. فهذا فيه دليل على مجانبة هؤلاء. طيب، أيضا هذا من السنة، هذا من السنة. ومثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، أيضا أضفه. أما من كلام السلف فكثير جدا، منه من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، منه المرء بخدنه، منه من بطانته قدري قال قدري القدرية قال قدري. يبقى هذا واضح، هذا واضح أنه لا يجوز لك أن تذهب إلى أماكن هؤلاء بأي لون من الألوان. احذر الاستدراج، أن تكون معهم يتاجرون بك. فضل شيخ تعالى، تعالى واخطب في السنة عادي، تعالى ودرس السنة عادي. يعني أنتم تركتم البدعة، اتركوا البدعة وحذروا منها وأقيموها ثم ننظر بعد ذلك. نعم، طب اقرأ. قال
قال ابن حجر رحمه الله في الإصابة ذكر وقال ثعلبة بن حاطب ابن عمرو ابن عبيد ابن أمية ابن زيد ابن مالك ابن عوف ابن عمرو ابن عوف ابن مالك ابن أوس الأنصاري، ذكر موسى بن عقبة وابن إسحاق في البدريين، وكذا ذكر ابن الكلبي وزاد أنه قتل بأحد. ثم ذكر الترجمة التي بعد وقال ثعلبة ابن حاطب أو أبي حاطب الأنصاري، ذكره ابن إسحاق في من بنى مسجد الضرار، وروى البارودي وابن السكن وابن شاهين وغيرهم في ترجمة الذي قبله من طريق معان ابن رفاعة عن علي بن زيد عن قاسم عن أبي أمامة أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري قال يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه، فذكر الحديث بطوله في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وكثرة ماله ومنعه الصدق ومنعه الصدقة، ونزول قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله الآية. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يقبل منه الصدقة ولا أبو بكر ولا عمر، وأنه مات في خلافة عثمان. وفي كون صاحب هذه القصة إن صح الخبر ولا أظنه يصح هو البدري المذكور قبلهم نظر. وقد تأكدت المغايرة بينهما بقول ابن الكلبي إن البدرية استشهد بأحد، ويقوي ذلك أيضا أن ابن مردوي روى في تفسيره من طريق عطية بن عباس في الآية المذكورة قال وذلك أن رجلا يقال لهم ثعلبة ابن أبي حاطب من الأنصار أتى مجلسا فأشهدهم فقال لئن آتانا من فضله الآية، فذكر القصة بطولها، فقال إنه ثعلبة ابن أبي حاطب، والبدري اتفق على أنه ثعلبة ابن حاطب. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد شاهد بدرا والحديبية، وحكى عن ربه أنه قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فمن يكون بهذه المثابة؟ كيف يعقبه الله نفاقا في قلبه وينزل فيه ما نزل؟ فالظاهر أنه غيره والله أعلم.
قال الترجمة الأولى ثعلبة،
الترجمة الأولى ثعلبة ابن حاطب ابن عمرو ابن عبيد ابن أمية ابن زيد ابن مالك ابن عوف ابن عمرو ابن عوف.
طيب الترجمة الثانية
ثعلبة ابن حاطب أو أبي حاطب الأنصاري
أو أبي حاطب، لأنه ذكر هنا أيضا من بني عبيد وهو إلى بني أمية ابن زيد، والأول عندك اللي قال هذا بدري
بدري ومتى
الأول؟ الأول هذا بدري,
بدري
تشهد بأحد
يوم
قدر بأحد. أي نعم.
والشيخ أحمد شكري يرجح هذا يتعلق بالتفسير الطبري,
قال
وذكر هذا الكلام وأحال إلى
على الشيخ شاكر على التفسير الطبري في الموضع,
ذكر الموضع من الإصابة قال نعم. ورجع فيه الإصابة.
نعم.
ذكر وقال وأما تراب بن حاطب الأنصاري ففي
نعم
الشيخ أحمد شاكر في التعليق على الطبري قال وأما ثعلبة ابن حاطب الأنصاري ففي ترجمته خلط كثير, أهو رجل واحد أم رجلان؟ أولهما هو الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين معتب ابن الحمراء والذي شهد بدرا وأحدا, والآخر هو صاحب هذه القصة. يقال إن الأول قتل يوم أحد وجعلهما بعضهم رجلا واحدا ونفوا أن يكون قتل يوم أحد. انظر الإصابة.
لا في هذا نظر أن يكون بدريا وشهد أحدا ثم يكون في من يبني مسجد ضرار, هذا بعيد. نعم. فإما أنهما رجلان أو يكون ذكره هنا وهم نعم نعم. قالوا نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا, وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بناه وأسسه أول قدومه ونزوله على بني عمرو بن عوف كان جبريل هو الذي عين له جهة القبلة والله أعلم. وقال أبو داود حدثنا محمد بن العلاء قال
وزيارته صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء لم تكن بشد رحل, لم يكن النبي يشد رحل, هذا لمن كان بالمدينة, كان نبي المدينة وكان يأتي قباء, وأما شد الرحل فليكون إلا إلى ثلاثة مساجد كما قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أما مسجد قباء يأتي الإنسان من غير شد رحل. نعم. وفيه فضل صلاة في مسجد قباء كعمرة, صححه شيخ الألباني في صحيح الجامع كما عند الترمذي وابن ماجه. نعم كما في الحاشية هنا. وهو المسجد الذي أسس على التقوى, وكذلك قيل في مسجد النبي هو المسجد الذي أسس أيضا على التقوى, ولا تنافي, هذا أسس على التقوى وهذا أسس على التقوى, ولا شك أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مسجد قباء, هذا أفضل من مسجد قباء. نعم.
وقال أبو داود حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا, قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم الآية. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث يونس بن الحارث وهو ضعيف, وقال الترمذي غريب من هذا الوجه. وقال الطبراني حدثنا محمد الحسن بن علي المعمري قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عويم بن ساعدة فقال ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟ فقال يا رسول الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه أو قال مقعدته, فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا أبو أويس قال حدثنا شرحبيل عن عويم بن ساعدة الأنصاري أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور, في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. ورواه ابن خزيمة في صحيحه. وقال هشيم عن عبد الحميد المدني عن عبد الحميد المدني عن إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعويمة بن ساعدة: ما هذا الذي أثنى الله عليكم؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قالوا: يا رسول الله إن نغسل الأدبار بالماء. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عمارة الأسدي قال حدثنا محمد بن سعد قال حدثنا إبراهيم بن محمد عن شرحبيل بن سعد قال حدثنا قال سمعت خزيمة بن ثابت يقول: نزلت هذه الآية: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال: كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط. حديث آخر قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك يعني بن مغول: سمعت سيار بن أبا الحكم عن شهر بن حوشب عن محمد بن عبد الله بن سلام
سيارا أبا الحكم نعم
قال سمعت سيارا أبا الحكم عن شهر بن حوشب عن محمد بن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قباء فقال: إن الله عز وجل قد أثنى عليكم في الطهور خيرا أفلا تخبروني؟ يعني قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فقالوا: يا رسول الله إنا نجده مكتوبا علينا في التوراة الاستنجاء بالماء. وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير. وقال عطية العوفي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقاله عطية العوفي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والشعبي والحسن البصري ونقله البغوي عن سعيد بن جبير وقتادة. وقد ورد في الحديث الصحيح أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو في جوف المدينة هو المسجد الذي أسس على التقوى، وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية وبين هذا.
نعم، يعني ورد في الحديث أيضا أنه المسجد الذي أسس على التقوى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا تعارض؟ ورد أنه مسجد قباء، ورد أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هناك تعارض؟ قال: ولا منافاة بين الآية وبين هذا،
لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى والأحرى. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمران بن أبي أنس عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذا. تفرد به أحمد. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا ربيعة بن عثمان التيمي عن عمران بن أبي أنس عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه فقال: هو مسجدي هذا. تفرد به أحمد أيضا. حديث آخر قال أحمد: حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس عن سعيد بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال تمار رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. تفرد به أحمد. طريق أخرى قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا ليس قال حدثني عمران بن أبي أنس عن ابن أبي سعيد عن أبيه أنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي. وكذا رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة عن الليث وصححه الترمذي ورواه مسلم كما سيأتي. طريق أخرى قال أحمد: حدثنا يحيى عن أنيس بن أبي يحيى حدثني أبي قال حدثني أبي قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال اختلف رجلان رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى فقال الخدري هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال العمري هو مسجد قباء فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في ذلك خير كثير يعني مسجد قباء. طريق أخرى قال أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حميد الخراط المدني قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن أبي سعيد فقلت كيف سمعت أباك يقول في المسجد الذي أسس على التقوى فقال أبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه في بيت لبعض نسائه فقلت يا رسول الله أين المسجد الذي أسس على التقوى قال فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدي هذا ثم قال فقلت له هكذا سمعت أباك يذكره. رواه مسلم منفردا به عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد به ورواه عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن حاتم بن إسماعيل عن حميد القراط به. وقد قال بأنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف والخلف وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب واختاره ابن جرير. قوله لمسجد وقوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه
كما قلنا هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا يدخل في مسجد قباء نظر الأحاديث التي وردت أيضا في تفسير قول الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا وأن هذا إنما كان في أهل قباء، فيجمع بين هذا وذاك بأن هذه الآية في مسجد قباء والمسجد الذي أسس على التقوى أيضا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجد هذا، فكلا المسجدين قد أسس على التقوى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من مسجد قباء وكلاهما أسس على التقوى. ثم إن كل مسجد يؤسس على التقوى فإنه يلحق بالمسجدين، فالعبرة بماذا؟ العبرة بالمعنى، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله رضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم. وكذلك أيضا قول الله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فهذا في ثناء أيضا على كل متطهر كذلك. فهذا الفضل وإن كان في مسجد النبي ومسجد قباء إلا أنه بالمعنى يعم كل مسجد أسس على التقوى. ومعنى أسس على التقوى يعني في لبنات يقال لبنات تقوى، إنما أسس على التقوى يعني أسس على وضع التقوى وتعليم التقوى ونشر التقوى واتقاء ما يسخط الله سبحانه وتعالى، أسس على غاية. ولهذا فضل المساجد يعود إلى ماذا؟ إلى رسالتها، ليس فضل المساجد يعود إلى أبنية من رخام وزخرفة وسعة ثم لا تكون مساجد أسست على تقوى الله عز وجل. رب مسجد كبير ضخم قد أنفقت عليه الملايين وهو مسجد ضرار، ورب مسجد مبني معرش بالقش والجريد وكذا ويكون مسجدا قد أسس على التقوى. المسجد برسالته، ليس المسجد بلبناته، وإنما المسجد برسالته. قال سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصالي رجال، فالمساجد تعود إلى الرسالة، ولهذا المساجد تعود إلى الرجال، مساجد تعود إلى الرجال. المساجد التفاضل إنما يكون باعتبارين، واحد إما باعتبار بقعة، اثنان إما باعتبار رسالة يقوم بها الرجال الذين في المسجد. أما البقعة فلم يثبت لمسجد فضل إلا ما ثبت به الشارع، من ذلك المساجد الثلاثة لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. هذه ثلاث مساجد. ثم مسجد قباء كان النبي يأتيه صلى الله عليه وسلم. هذه مساجد ورد الفضل بالنسبة للثلاثة في البقعة، أما بالنسبة لمسجد قباء فمسجد له فضل أن أسس على التقوى كان النبي يأتيه، لكن لا تشد الرحال إليه لأن الشرف فيه لا يعود إلى مسألة البقعة إنما يعود إلى مسألة الوصف. طيب، غير ذلك المسجد يعود فضله إلى رسالته، يعود فضله إلى الرجال الذين فيه. فالمسجد الذي فيه تعليم السنة، فيه تعليم التوحيد، فيه رسالة الحق، هذا مسجد ماذا؟ هذا مسجد مؤسس على التقوى، وهذا جدير أن تكون مع الناس فيه. ولهذا أيضا تعجب من رجل يزعم أنه على السنة ويكون في بلد السنة ويكون ولا يقوم في مسجد التقوى. أين أنت من مسجد التقوى؟ أين أنت من أهل التقوى؟ أين أنت من الرجال الذين يحبون أن يتطهروا، بل وأيضا يسعون في الطهارة المعنوية، طار من الشرك، طار من البدع؟ أنا ما أدري، هل ممكن تكون في بلد من البلدان وتتحمل ألا تدخل مسجد السنة؟ سبحان الله، أمر عجيب، يعني أمر عجيب أن أنك تكون في مسجد في بلد فيها سنة. يعني أنا في أي بلد، أنا في محافظة، أنا في مركز، أنا في قرية، وفي مسجد فيها نعم هذا المسجد لأهل السنة، ثم إني لا أرى لا في جمعة ولا في درس، لا أرى لا في جمعة ولا في درس، نعم وهو مسجد السنة، وأنت تقول بنفسك هذا مسجد السنة ثم لا تكون معهم، أين أنت؟ وجهك لمن؟ يعني وجهك لمن؟ فمقتضى الإيمان يحركك إلى أن تصلي في مسجد أهل السنة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال على السنة، خطيبهم خطيب سنة، إمامهم إمام سنة، مؤذنهم مؤذن سنة، جماعتهم جماعة سنة، تتركهم إلى من؟ أين الإيمان الذي يحركك إلى أن تكون معهم؟ ولهذا في صدر هذا شيء، في منهج هذا شيء. إي والله يا أخوان، هذا أمر معروف. أنت كيف تصبر الواحد لما ينزل أول بلد؟ يعني خليك أنت كده رايح نازل في بلد اسمها مثلا يعني الساعي مثلا، تمام، وانت رايح لجماعة ضيوف هناك، أول سؤال بتسأله إيه؟ أول سؤال، ما أنت هتصلي، لازم تصلي صلوات الخمس، أو إذا كان يوم جمعة طبيعي، هو أنت عندكم هنا مسجد سنة؟ ده احنا عندنا مسجد هنا سنة كبير جدا جدا، سنة يعني مين اللي قائم عليها؟ بتحس بالنور، ما انتش عارف، لا دول مش على السنة. يبقى جماعة تانيين، ده كان هنا الشيخ فلان بيجي وكان الشيخ على، برضه مش عايزين ده. يبقى لعلك بقى تقصد كنا الجماعة المداخلة دول هناك بتوع رسلان؟ لا برضو ولا رسلان. يبقى إذا أنت بتسأل عن مسجد تصلي فيه، طبيعي جدا. تخيل بقى أنك أنت من سكان البلد، سكان البلد، يعني واحد مثلا أول ما بينزل الرياض أول سؤال بيسأله إذا نزل مثلا يوم الأربعاء يوم الخميس يوم كذا، إذا سافر للمملكة نزل الشيخ بيخطب، الشيخ الفوزان بيخطب، بتروح تصلي عنده على طول؟ يعني ده سؤال طبيعي، مئات المساجد تكون موجودة، لكن أنت تسأل عن مسجد السنة؟ إزاي كنا في الرياض وأصلي الجمعة في الرياض ولا أصلي عند الفوزان؟ طبيعي جدا أسأل. أنت نازل أي مكان، تخيل بقى أنك من سكان المكان ولم ترى. هقولك بقى طبعا الفلسفة المعروفة، يعني هو السنة بقى، أيوة يبقى السنة الحضور والسنة الصلاة وكذا. السنة أن تكون مع أهل السنة، السنة أن يكون وجهك لأهل السنة، ده طبيعي. أنا منزل وقت عند الشيخ طارق في بلده هناك، طبيعي هبيت الخميس وصلي الجمعة، صلي الجمعة فين؟ هصلي أصلا الفرائض فين؟ أنا موجود هنا، يوم هصلي الفرائض فين؟ معروف يعني يا اخواني، سؤال عند اهل السنه طبيعي جدا. هصلي الفرض فين؟ هصلي الجمعه فين؟ ده طبيعي. لكن ان تبقى سنوات في بلد ولا تراك، طب بتصلي فين؟ ها بتصلي في اي مسجد كده؟ ليه اي مسجد؟ ليه اي مسجد؟ ليه؟ لماذا؟ هذا امر عجيب. مش المسألة انك انت اذا ما حضرتش الدرس يبقى مبتدع، ما حضرتش، لكن انت فين؟ اين انت؟ دعك من تحضر الدرس ولا تحضر، لكن اين انت؟ هذا يعني معروف، انا هذا معروف. ولهذا كان السلف يقول الواحد انظروا على من ينزل، اذا اشتبه عليهم امر، واحد نزل بلد هنا شيخ جاي مطمطم، شيخ مش عارف نزل البلد هنا، ده في واحد انظروا على من ينزل، انظروا هينزل فين، هينزل فين، هينزل في مسجد بتوع اسكندرية يبقى اسكندري، هينزل في مسجد اخواني يبقى اخواني، خطيب الجمعة في مسجد كذا يبقى سكندري على طول. ده معروف. احكي لكم شيء بسيط جدا. امس احنا كنا في مكان دورة، نعم، وانا نازل صلاة العصر، فاخ بيقول لي ما تعرفش الشيخ فلان من محافظة كذا؟ قلت له والله ما اعرفش، ده اخ يعني؟ قال لا ده شيخ وله دروس ومحاضرات وشرح كتب. قلت له لا، شيخ وله دروس ومحاضرات وشرح كتب في في المكان الفلاني؟ ده احنا يا ابني بننزل المكان الفلاني دي دورات بقالنا سنين، انا في حياتي ما سمعت عن هذا الرجل ابدا. قلت له بقول لك ايه؟ قال نعم. انت قلت انت تسمعه؟ قال ايه نعم، انا كنت انا في الجامعه هناك ورحت. قلت له لا تسمعه حتى نتبين امره، لان هذا صعب ان يكون من اهل السنه، اهل السنه ولا يعرف في مصر شيخ وبيدرس كتب وعلى السنه وما تسمع عنه. المهم اتصلت على اخواننا في المحافظه، تعرفون فلان؟ يا اخ فلان تعرف فلانا؟ قال لا ما ادري، هذا اسم اعرفه. شويه جمع كده، قال ده كان مره واحد ذكره لي كده، ده في المحافظه. اتصلت على واحد في المركز تبع المحافظه، يا فلان نعم تعرف فلان؟ قال لا والله ما اعرفش، اول مره اسمع. ده صاحب المحافظة نفسه ما سمعش، يبقى شيخ سنة ازاي وبيجاهد بالسنة؟ صلينا العصر. قلت له يا ابني انت متأكد؟ قال له في معايا صورة، وراني صور زينا كده شكلنا برضو بتاع غطرة واللحية والمنظر كده قال له وشرح الطحوية وشرح لمعة الاعتقاد. قال لا 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 يا ابني انت متأكد يا ابني انت بس هو بقى يعني هو كان بيكلمني بيقول لي وبيقول انا كنت عند الشيخ ربيع وكذا، شيخ المشايخ هناك في المملكه. قلت له سيبني من المساله ديت، دي معروفه ديت، اللي بيروح اصلا بيقطع تذكره بيروح يقعد له سنه بيقعد له سنتين بيجي مترجم ليه؟ معروض الترجمه دي، سيبك من دي. المهم وراه قال لي بس هو كان بيقول يعني هو الشيخ ربيع يعني مسألة الحاكمية غير الشيخ ابن عثيمين، يعني الشيخ من خلال قضيته بخلاف الشيخ العثيمين. قلت ايوه ايوه ها هات الخيط بقى، الشيخ ربيع في الحاكمية مسألة الحكم غير الشيخ ابن عثيمين، ده بخلاف ايه الفرق وايه كمان؟ لا وبيقول ان المداخلة في بعضهم بعض المداخلة بيقول ان الحاكم لو كان كافر يبقى ولي، يعني قلت له بيقول لك بعد المداخلة يعني مش مدخلي يعني يبقى مخراجي ده، مع ان مفيش طبعا مداخله، لكن اللي بيتكلم بالنغمه دي يبقى معروف ايه الامر. وايه كمان؟ وبيقول لي اسال الشيخ هشام كده عن مساله القوانين الوضعيه وكذا، لان طبعا الحاكم بيوجب القوانين الوضعيه ويبقى كذا طبعا اوجبها يعني. قلت له يعني قال لي هو بيرى يميل الى هذا، لان بيقول ان الحاكم بيوجب القوانين الوضعيه، طب ده ايجاب شرعي ولا ايجاب وضعي؟ المهم وراه كلمة من هنا كلمة من هنا كلمة من هنا، وكان ختام الكلام ايه؟ ختام الكلام بيقول احنا ما نسميش نفسنا عشان الناس بس ما تنفرش كذا كذا كذا. المهم خلصنا في المكان كده اتضح الايه، قلت له بس كده مش على منهج السنة ابدا. المهم الساعة 12 بالليل، ما انا مهتم بهذا، الساعة 12 بالليل اتصال هاتفي، نعم، ان الرجل ده طلع ايه؟ ثورجي تبع مشايخ الثورات. قلت سبحان الله، هو فعلا البداية بدأت الخطة يا محمود. ازاي يكون رجل من اهل السنة بجانب السنة بيشرح متون السنة ويشرح كده والمحافظة نفسها ما تعرفوش، اخوة السنة لا يعرفونه، كيف يكون هذا؟ دي الخيط، اشتغل بقى على الخيط ده وحلل وهات وجيب لغاية ما وصل الى ايه، الى انه وانشرح لمعة الاعتقاد وانشرح الطحاوية. لكن طالما دخلنا في مدخلي ومخرجي، وطالما دخلنا في الحاكمية، وطالما ربيع ابن هاد غير ابن عثيمين، وطالما يبقى المسألة دي لا يمكن تخرج من صاحب ايه، صاحب السنة، فده معروف. فانت في البلد سنة لا تصلي رمضان ولا تصلي جمعة ولا تصلي فرائض، طب سنة كمان نفس المسألة وانت على السنة، ازاي ازاي لا تقم في مسجد اسس على التقوى؟ لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، ده كلام رب العالمين. فازاي ازاي انا اكون في الرياض وصلي الجمعة عند غير فوزان؟ ازاي ما لقيش سيارة ممكن؟ فمعروف اي سلفي سني ينزل بلد اول حدا بيسأل عنها مسجد سنة يصلي فيه، ده معروف كده، معروف معروف. ولو واحد فيكم ما بينزلش كده هيقعد يومين ثلاثة في البلد ما سألش هذا السؤال يبقى عنده خلل. لو واحد فيكم هيبات ليلة ليلة الخميس عشان يصلي الجمعة عنده رايح يزور اقاربه يصل لارحامه عنده اخته عنده كذا في بلد من البلدان ولا يسأل مسجد جمعة عنده خلل، هتصلاها فيه؟ انت صلاة الجمعة فيه، انت دخل المسجد ما انتش عارف هويته هيطلع صوف ولا كذا، ما كلفتش نفسك تسأل؟ لا انت بتسأل عن احسن مطعم، بتسأل عن احسن محل تشتري منه ثيابك، تسأل عن كذا، لماذا لا تسأل عن مسجد تصلي فيه الجمعة؟ فهذا صعب ان يكون اصلا ابدا، هذا صعب ان يكون، صعب ان يكون. فدعك مسألة بقى اللي يحضر الدرس السني واللي بيحضرش الدرس ايوه يبقى مبتدع، سيبك من المسألة دي. مسجد التقوى اين انت من القيام فيه؟ كما قال تعالى، كما قال تعالى لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه فيه رجال، ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا. اعطيني بقى ايمانك الكامل، ايمانك السلفي، ايمانك السني لم تقم فيه. انا امام المسجد، انا مدرس المسجد، انا اللي بني المسجد عمود عمود ما شفتكش. الا معقول؟ طب خلي عنك رجالة يلي بتحبون ان تتطهروا، طب يا جماعة مش عايزين اي خدمة، طب حتى برات شاي يا اخي، طب اي حاجة، طب اي حاجة يا اخي، طب جمعة كل 17 جمعة، طب جمعتين في السنة، طب تعالى ونام زي ما ممكن ناس تيجي تجامل وتنام، اي حاجة، وتوضى كل شوية مش مشكلة بس نشوفك، اي حاجة كده. لكن قاطع ازاي بقى؟ انا عايز افهم ايه مقتضى هذا الامر. انت بقى نشوفك لو لك درس هنا وهنا وهنا، لو لك صفحة، لو لك قناة، لو لك، طب كلف نفسك خطوتين كده، خطوتين. ما هو المسجد فين اللي اسس على تقوى وعلى سنة؟ ابو غنام ولا المعداوي ولا بقى؟ ما تقول لي مسجد ايه بس، ما هو بين هذا وبين مساجد ائمتها بيحلب النبي او مبتدع او مصاحب مبتدعة، فين بقى المسجد اللي يكون مسجدك انت؟ ده مسجدك انت بموجب هذا، الا اذا كان عليه ملاحظات، اذا كان عليه من اهل البدع بقى، اذا كان من اهل البدع انا ماشي، لكن مسجد انت تعترف انه هذا مسجد سنة اين انت منه؟ فيش رجليك كده مرة تاخدك كده يعني خطوتين كده، خطوتين تصلي الجمعة، تصلي العصر، تصلي دور، تصلي الصبح، تصلي اي صلاة. لمسجد اسس على التقوى من وليوم أحقه. هذا مش مسجد بلد، انتبهوا، أنا بتكلم عن مساجد عام، أنا مش بتكلم عن مسجد توحيد، ولا أنا بتكلم عن مسجد أسس، المسجد المؤسس على التقوى في أي بلد، في أي محافظة، في أي جمهورية، في أي مركز، في أي عزبة، معلوم أنا رجل سأصلي جمعا وجماعات. أول سؤال إذا نزلت أي بلد بسأل عن مسجد سنة نصلي فيه، في مسجد سنة نصلي فيه، ده معروف، هذا معروف. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، مش يذكر فيها التعطيل، مش يذكر فيها التمثيل، مش يذكر فيها الخوارج، لا يذكر فيها المرجئة، لا يذكر فيها القدر، لا يذكر فيها الحزبية، لا يذكر فيها مدد يا فلان، اسمه فقط يذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، يبقى عادت إلى رجال. أفمن أسس لما سجدوا أسس على التقوى من أول يوم من أحق أن تقوم فيه رجال، يبقى العبرة بالرجال دول، العبرة بالرجال لأنهم الذين سيؤسسون على التقوى. ما فيش حديد مؤسس على التقوى، ما فيش خرسانة مؤسسة على التقوى، ما فيش بقعة نقول دي مؤسسة على التقوى، دي أرض التقوى، المتر فيها بمئة ألف جنيه ولا نصف مليون جنيه، دي أرض من الجنة، دي روضة من رياض الجنة، ما فيش أرض كده. المسجد برسالته، المسجد بالتقوى التي تؤسس عليها، مسجد رسالة، يبقى يعود إلى الرجال. فإذا كنت تعتقد أن الرجال رجال سنة، يبقى طبيعي أن تكون مع أهل السنة، طبيعي. فيه رجال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، دي آية. آية ثانية، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، يبقى العبرة بالرجال. فحينما أكون أنا من السنة والرجال من أهل السنة، أكون معهم، أنا أكون معهم، أسأل، أنا أكون معهم. أي مسجد تبحث عن هذا مسجد يؤسس على التقوى، ده طبيعي جدا جدا. ولهذا أنا أقول لكم، قرأت، شفت زي الشيخ اللي أنا سئلت عنه عصرا، أنا ما أعرفوش، لم أسمع عنه، لكن ما نمت حتى تبينت أن هذا حزبي، شيخ يقولون هذا كان بيدرس في السعودية، بيقول أنا من طلبة الشيخ ربيع ومن طلبة المشايخ وكذا. ومع ذلك ها، اسأل اسأل اسأل، إذا بهذا الرجل ماذا، إذا بهذا الرجل مع هؤلاء الحزبين ليه يا أخوان؟ لأنه لو كان صاحب سنة لعرف، لو كان صاحب سنة لعرف. أنت في البلد هنا لو كان فيه هنا خطيب صاحب سنة بيعلن السنة، هيخفى عليك؟ مش هيخفى عليك أبدا، لن يخفى عليك. لو في المحافظة لن يخفى عليك، لو في أسوان ورجل صاحب سنة وبيظهر السنة فمعروف كده، هذا معروف. حتى على الأقل إلا أن يكون عنده قناة ولا عنده موقع، على الأقل الأهل السنة ببلده، على الأقل يا جماعة يلي من محافظة كفر الشيخ، عندكم في المحافظة مسجد سنة بيعلم السنة أحدهم؟ في الإسكندرية قال يا رجل هذا فلان، لا ده ليس منهم، ليس منهم، وله دروس وعايش بينهم، مش معقول سايبينه كده، ده معروف إسكندرية دي، ما لا يمكن، من أول إسكندرية لغاية ما تروح مرسى مطروح، اللي بيدخل هنا لازم تصريح سكندري عشان يترك له دعوة. أخونا إبراهيم أهو قام في مكان هناك، يمكن ما كانش بيعرف يصلي ولا كلمة، تنبيهات، معروف ده بقى له دعوة وموقع ونظام وكذا، تمام تمام. لا والله، وطلبة، فين مصطفى هنا؟ مش مصطفى، مش هنا، وطلبة عنده، ولا يرى الخروج ولا يرى المضارات ولا يرى الثورات ولا يرى الأحزاب، ايه ده؟ معقول؟ في مدينة الإسكندرية. معقول؟ هاتوا ده نشوف كده، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ابحث اسأل شوف افعل. إذا بأخينا ماذا؟ صحيح لا يرى أحزاب، بس دول مش حزبيون. صحيح لا يرى ثورات، بس دول من الثوار. صحيح لا يرى الخروج، بس دول مش خوارج. يا الله، مقطع 11 دقيقة وكم ثانية على مشايخ اسكندرية. يا الله على الفضل، يا الله على النعمة، يا الله أنا لا أعض اليد، أنا ما فتحت عيني إلا يا وبكاء، ويضع يده وبكاء 11 دقيقة كأن بيتكلم عن أئمة أحمد ومالك والشافعي. أيوة كده، نعم. يبقى في فرق بين الخروج والخوارج، فرق بين الحزبية والحزبيين، فرق بين الثورات والثوريين. نعم نعم، ما في يا اخواني، شوفوا ما في. ولهذا السلف كفونا، احنا بندلل ليه؟ لان احنا قد يكون عندنا ضعف في تطبيق المنهج شوية عند كثير من الناس، لكن السلف خلصوها. ها الربيع بن صبيح قالوا ما نعلم الا عن السنة، ما سألش كتير زي ما احنا بنسأل كده. انا فضلت اسأل عن الرجل امس من صلاة العصر لغاية ما نمت الساعة 12 بالليل وانا بسأل عنه لغاية ما جبته. لكن ربيع بن صبيح ماذا قال السفيان؟ قال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري. طب يسأل، طب ها، طب قم حجة، طب تتبع. هو كده، من خفت علينا بدعته لم تخف علينا ألفاته. قيل لأحمد وقد نزل رجل إلى أهل بلد ما يعرفونه، قال انظروا على من ينزل. هات الأثر هذا، انظروا على من ينزل، شوفوا ينزل فيه. يعني أنا مثلا دلوقتي لو أنا في البلد هنا، تمام، انظروا على من ينزل فين. فنزل مثلا في مسجد اسكندرية، يبقى خلاص كندري معروف. طب نزل في مسجد إخوان، يبقى إخواني معروف. طب نزل في مسجد صوفي، يبقى صوفي معروف. ده من غير ما تسأل، خلاص انظروا، انظروا على من إيه ينزل، انظروا. ولهذا كان الرجل يعرف بمخرجه ومدخله. فإن قال قائل لكن هذه أحكام بالظن، قلنا غلط، هذه أحكام بالظاهر. إنما الظن هو أن تظن بمن ظاهره الخير ظن سوء، إنما هذا حكم بالظاهر، بالظاهر. انت الان في سرب طير في السماء، حمام، يعني هتقول ايه؟ سرب حمام، كله حمام، لازم تبص في كل حمام عشان تقول التعميم ده يحتاج دليل. لازم كل حمامة كلها ما تدور على اشكالها تقع، هما قالوا كده، يبقى من غير ما فر كله حمام، كله حمام طبيعي، كله حمام. ده الظاهر، الطيور على اشكالها ايه تقع. لو لقيت معاه حاجة غير حمام طبعا ده مستحيل، لكن هتلاقي نوع مشاركة، كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه في جافي فتاوى، لما رجل رأى غرابا يمشي مع الايه؟ مع الحمامة. قال طب الغراب مع الغراب والحمام مع الحمامة، ايه اللي جاب الغراب للحمامة؟ ايه اللي جاب؟ تأملوا، اذا به ايه؟ عرجة في نوع اشتراك. ولذا أقام شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب اقتضاء الصراط المستقيم عن النقطة دي، وقبله النبي قال من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، أبشر فإن المرء مع من أحب. وقبله احشروا الذين ظلموا أزواجهم وإذا النفوس زوجت قرن بينها وبينها. هذه المشاكلة في الظاهر تورث الموافقة في الباطن. لهذا حكم السلف ليس بالظن ولا بالتجني، حكم السلف بالظاهر، حكم السلف بالظاهر. ولهذا نهيت أن تعبد الله عبادة تشبه عبادة أهل الباطل في مكان أهل الباطل، أكان فيها وثن يعبد؟ أكان فيها عدم عدد جريء؟ قال لا، قال ذا فأوفي بنادرك، يعني لو كان فيه إذن ما تذهب، لو كان فيه ما تذهب، حتى ولو كان ذبحك لله. ولذلك أنت كسني سلفي لا تذهب إلى هذه الأماكن حتى ولو كنت تبغضهم في الله. طب إن ذهبت مختارا وجالست، إنكم إذن مثله. حرام، أنا على خلافهم، أنا أبغضهم. لو كنت كذلك لما جالست. اللهم عاب على من قال إنكم إذن مثلهم إلا المجالسة. اللهم نسب إليهم الخوض في آيات الله، إنما الخوض لقوم والمجالسة لآخرين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم سمعتم آيات الله يستهزأ بها ويكفر بها، ها، يبقى من قوم، فلا تقعدوا معهم. قوم آخرون ما يفعلون هذا إلا القعود بس، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. إنكم إذا مثلهم، أي لو قعدتم. واضح، هو نفسه قدري، هو نفسه. انظروا على من ينزل، هو نفسه المرء بخدمه، هو نفسه. وهكذا يبقى هذه الآية آية عظيمة، من أول قول الله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. هذه آيات عظيمة تنضاف إلى قول الله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. قيل للإمام أحمد رحمة الله عليه الرجل نراه من أهل السنة يمشي مع الرجل من البدعة أن الحق به؟ قال أو تعلمه، فإن رجع وإلا فألحقه به. نعم، أثر أحمد. نعم، ها اقرأ. عطيه، هتصلي على القرضاوي، تنتقل من بيتك على القرضاوي وتنزل مقطع على موقعك موت العلماء ثلمة إنكم إذا مثلهم، ما تحتاج نقاش، لا تحتاج نقاش دي. أصل كان مضطر، وتاني يوم وقبله وبعده الأشاعرة هم أهل السنة إنكم إذا مثلهم، الصوفي قمة وقامة إنكم إذا مثلهم، أنزل الثورات بقى أهدئهم بس إنكم إذا مثلهم. نعم،
قال أبو حاتم قدم موسى بن عقبة بغداد فذكر لأحمد بن حنبل.
انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، قدم
موسى بن عقبة بغداد،
قدم موسى ابن عقبة بغداد، ها،
فذكر لأحمد بن حنبل،
فذكر لأحمد ابن حنبل في بغداد إمام بغداد،
فقال انظروا على من نزل،
انظروا على من نزل. للأسف الكلام هذا لم يعد يحتل مكان عند كثير من الناس للأسف، مع انتسابه من منهج السلف، وأصبحت السلفية سطحية، وأصبحت السلفية قواعد يضعها الإنسان لنفسه. ليست قواعد تحكم إلى السلف فيها للأسف للأسف للأسف. نزل موسى بن عقبة إلى بغداد فسئل
فذكر لأحمد بن حنبل
فذكر لأحمد بن حنبل
فقال انظروا على من نزل وإلى من يأوي
انظروا على من نزل وإلى من يأوي لأن ما أعرفه لكن تعالوا بقى إلى من يعرفه. تخيلوا داود على باب أحمد ويشفع ولده لكي يدخل ويأبى وحلف أنه رجع عن مذهبه فقال الذهلي ثقة عندنا. الذهلي هناك تكلم فيه وأبى أن يدخله وهو على بابه هذا المعلوم المعروف ببدعة أو بسنة. الذهلي ثقة داود يرد. طب من كان مجهولا كيف نعرفه سريعا؟ المعرفة السريعة مثل ما قال سفيان لما سأل عن الربيع وقالوا ما نعلم إلا أنه على السنة قال من بطانته؟ قال القضية قال قدري طيب يونس معرفه ما أعرفه. راح أخ قال إيه ده بيعلق على منشورات فلان الفلان يونس فوزي وآخرون من قراءها كده خلاص يونس فوزي والآخرون مع مين؟ مع الأولين دول مع صاحب الصفحة على طول. إيه اللي جابك هنا يونس؟ إيه اللي جابك هنا تعلق؟ وهذا معروف بأنه من أهل البدع. فقال انظروا على من ينزل وعلى
وإلى من يأوي قال الأوزعي يعرف الرجل في ثلاثة مواطن بألفته ويعرف في مجلسه ويعرف في منطقه.
نعم نعم.
قال وقوله لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين.
انتبهتم؟ شفت استنباط ابن كثير يا أخوان؟ ففي ذلك دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بناء على عبادة الله وحده لا شريك له وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القاذورات. وطبعا شيء فرعي بالنسبة للمحافظين على إسباغ المناهج على إسباغ العقائد على إسباغ العبادات والتنزه عن ملابسة الضلالات والقاذورات من باب أولى أعظم من هذه الطهارة. الطهارة المعنوية أعظم من هذه الطهارة الحسية. فإذا كان الله قد أثنى على أولئك لطهارتهم الحسية فكيف بالطهارة المعنوية التي هي الأساس إنما المشركون نجس وليست النجاسة حسية إنما نجاسة معنوية وإلا قد كان النبي قد ربط تمامة في المسجد ولم يغسل مكانه ولم يأمر بغسل مكانه بل إن الرجل لا يتزوج المرأة الكتابية ولا يؤمر بغسل ما لابسها وما لامسها فيه. النجاسة معنوية وليست حسية. فهذه أولى. وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين والعباد العاملين. أنا الآن أصلي في رمضان يا أخواني، بصلي التراويح، أصلي فين؟ شهر 30 يوم أصليها فين يا أخواني؟ أنا رجل من أهل السنة ببلد يا أخواني فيها مسجد سنة، أصليها فين بالله عليكم؟ أصليها فين؟ يعني معروف يعني. أنا بصلي الجمعة أصليها فين؟ مع جماعة الصالحين والعباد العاملين المحافظين على التوحيد والسنة، هذا معروف. لكن حيثما اتفق ما يصلح. نعم.
قال: وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت شبيبا أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ بهم الروم فأوهم، فلما انصرف قال: إنه يلبس علينا القرآن أن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. ثم رواه من طريقين آخرين عن عبد الملك.
سبحان الله، يعني قد يحصل تلبيس على الإمام بسبب هذا، إنه يلبس علينا القرآن إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسن وضوء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن وضوء. سبحان الله، يعني هذا له أثر، هذا له أثر، يبقى معنى ذلك يمكن أهل البدع والحرافات هذا من باب أولى. نعم.
قال: ثم رواه من طريقين آخرين.
قال نعم، قال في حاشية أخرجه أحمد قال: هيثمي رجاله رجال الصحيح. نعم.
عن عبد الملك بن عمير عن شبيب أبي روح عن من ذي الكلاع أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام في العبادة.
شوف بقى فائدة ابن كثير، شوف فائدة ابن كثير: فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام في العبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاته. هذا ما عد إلى النبي صلى الله عليه وسلم على طهارة حسنة، إنما هذا إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء. سبحان الله، هذا يؤدي إلى ماذا؟ قال: فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام في العباد ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاته. نعم.
ويسهل العب.
وقال أبو العالية،
أبو العالية في قوله تعالى: والله يحب المطهرين، إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المطهرون من الذنوب.
نعم.
وقال الأعمش: التوبة من
فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المطهرون من الذنوب. وقال الأعمش: التوبة من الذنب والتطهير من الشرك. في رجال يحب التطهير والله يحب المطهرين والتطهير من الشرك، توبة من الذنب والتطهير من الشرك. الله قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فده بيطلق على الطهارة الحسية ابتداء، وإن دخل فيها المعنوية. ثم قال تعالى: والله يحب المطهرين، ولم يقل المتطهرين، وهذه تعم، هذه تعم المطهرين سواء من النجاسات الحسية أو من المعنوية كذلك. ولهذا من استدل بالآية في قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، على أن القرآن لا يمسه إلا طاهر، وفي أن من كان محدثا يمس القرآن، رد على من استدل بهذا بقوله إيه؟ لا يمسه إلا المطهرون، ولم يقل المتطهرون. ولو كان مراد طهر من حدث لقال تعالى المتطهرون. ولهذا رأى من رأى عدم صلاحية الآية للاستدلال على لزوم ووجوب الطهارة الحسية عند مس المصحف. نعم ورد بالسنة حديث عمرو بن حزم لا يمس قال طاهر، لكن قال العلماء صحيح هذا فلا يمس المطهرون، المراد بذلك الملائكة، ولكن بالإلحاق، فإذا كان هذا الكتاب لعظمه لا يمس المطهرون فكتاب الله أيضا لعظمه لا يمسه إلا المطهرون، يبقى بالإلحاق. إنما أن الآية نص لا يمسه إلا المطهرون، إن الآية نص في أنه لا يمس المصحف والقرآن إلا طاهر، فليست كذلك، لأن أولا هذا اللوح المحفوظ ولا يمس إلا المطهرون الملائكة، لكن بالإلحاق بالأولوية إذا كان هذا لا يمسه المطهرون فكذلك المصحف لا يمسه إلا المطهرون، مع حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. فقوله تعالى والله يحب المطهرين عام يشمل ما عاد إلى الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، ولهذا قال أبو العلية إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم مطهرون من الذنوب، هذا كلامي من جوز كده أقول فيها. وقال الأعمش التوبة من الذنب والتطهير من الشرك. نعم. وقد ورد
في الحديث المروي من طرق في السنن وغيرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء قد أثنى الله عليكم في الطهور فماذا تصنعون، فقالوا نستنجي بالماء. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال وجدته في كتاب أبي عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في أهل قباء.
عن الزهري
عن عبيد الله بن عبد الله.
نعم.
ابن عباس قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن نتبع الحجارة الماء، ثم قال تفرد به محمد بن عبد العزيز عن الزهري ولم يروي عنه سوى ابنه،
ولهذا ضعفه الألباني في الإرواء. نعم.
قلت وإنما ذكرته
الحاشية، ذكر الحاشية. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله قلت وإنما ذكرته بهذا اللفظ لأنه مشهور بين الفقهاء ولم يعرفه كثير من المحدثين المتأخرين أو كلهم والله أعلم.
نعم. ابن جوزي. نعم. جبت يا طلعت ابن جوزي. اقرأ. ها.
قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا سبب نزولها
لا خلاص والله يحب المطهرين.
قال ابن الجوزي رحمه الله ويحب المتطهرين ثلاثة أقوال، أحدها المتطهرين من الذنوب قاله مجاهد وسعيد بن جبير وأبو العالية، والثاني المتطهرين بالماء قاله عطاء، والثالث المتطهرين من إتيان أدبار النساء روي عن مجاهد.
نعم. والمعاني هذه كلها صحيحة، فيشمل الطهارة الحسية والمعنوية. نعم. لكن في رجال يحبون أن يتطهروا، ذكر في أقوال يتطهروا غير القول اللي هو الاستنجاء بالماء، في رجال يحبون أن يتطهروا غير السبب هذا، ذكر فيه قول آخر.
وقال ابن عباس
غير يعني ذكر فيه أقوالا أن يتطهروا غير السبب هذا، في رجال يحبون أن يتطهروا في الله يحب المطهرين ولا يتطهروا يتطهروا، ذكرها قولا ولا ذكرها يعني قولا ثانيا. نعم. ثم بعد سبب النزول
ثم قال فقالوا إننا نستنجي بالماء
تمام.
وقال أبو العالية أن يتطهروا من الذنوب.
نعم. فهذه تشمل الأمرين، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. نعم. مستدلين بإيه؟ نعم. من الذي يفعل هذا؟ من الذي يقول هذا؟ ناس يعني يقولون بأن لا يصلون في المساجد؟ ها؟ لأن روسيا يعني هي اللي بنت المساجد فلا يصلون فيها. هذا من الجهل. يعني يقول أخونا بأن هناك في روسيا بعض الناس لا يصلون في المساجد، يقولون هذه المساجد بنتها الدولة الكفرية، إذن يكون هذه مساجد ضرار، لأن دول كفرة تبني مسجد كيف إلا إذا كان مسجد ضرار، مع أن المساجد من الذي يصلي فيها؟ المسلمون. هل يحصل فيها حرب الله ورسوله وتفريق وكذا وكذا؟ لا. فلهذا لا يدخل في هذا في مسجد الضرار. لما مسجد الضرار الذي فيه ماذا؟ ما بينه الله، فمن أساس بنيانه والذين اتخذوا مسجدا اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا من المؤمنين. إنما ما الدولة مثلا تبني بموجب ديمقراطية ولا بموجب كذا ولا أي شيء تبني مساجد لدولة كفر، تبني مساجد وتسلمها للمسلمون، للمسلمين، والمسلمون هم الذين يقومون فيخطبون ويقومون فيعلمون، هذا ليس مسجد ضرار، بل هي على حسب الرجال الذين فيها، إن كانوا يعلمون التقوى فهي من مساجد التقوى، لأن العبرة ليست بالمسلحات ولا بالبقاع، العبرة بالرجال، يذكر فيها اسم الله، يذكر فيه الشرع، تذكر فيه السنة، إذا يكون مسجد أسس على التقوى. نعم. لأنهم يبنونها بموجب القانون العام يعني. نعم. لا يعني لازم اللي يأخذ مسجد يكون كده ولا ايه؟ خلاص. لكن حد احد يلزم بالذهاب؟ لا خلاص ما يلزم بالذهاب. نعم. تابعة. دينية عامة. تبني. أي. قد تأذن. أي نعم. يعني يضرب موجب يعني الديمقراطية أو شيء. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى، حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المعاد في هذه